بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
شرح سلم الأصول إلى علم الأصول، والذي نقف فيه على جملة وافرة من شرح أركان الإيمان بالله جل وعلا. وصلنا معكم إلى ركن عظيم من أركان الدين، وهو الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أيها الإخوة هو الإيمان بكل، هذا تعريفه، الإيمان بكل ما أخبر الله جل وعلا به في كتابه، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم به في سنته مما يقول من أحوال ماذا؟ الآخرة. ويشمل في ذلك مما يدخل في ذلك ما يكون من بعد الموت، من ماذا؟ من حضور الروح ومن قبضها، ومن الإيمان بعذاب القبر وتقييمه، ثم الإيمان بعد ذلك بالبعث، والإيمان بالنشور، والإيمان بتطاير الصحف، وبالحساب، والميزان، والصراط، والحوض، والإيمان بالجنة والنار. كل ذلك يدخل تحت مبحث الإيمان باليوم الآخر. هذا المبحث أيها الإخوة هو من أوسع مباحث العقيدة، لأنه يتضمن مسائل ماذا؟ كثيرة متشعبة. فخروج الروح أيها الإخوة والموت، هذا بحد ذاته محل كلام لأهل العلم طويل، والكلام كذلك عن القبر سواء نعيم أو عذاب، وكيفية أخذ الروح، وكيفية انتقالها، وهل العذاب على الروح أو الجسد. ثم بعد ذلك الكلام عن كيفية النشور، كيفية الحساب، مسائل الصراط، مسائل الميزان، مسائل الحوض، كلها مسائل عظيمة في باب الإيمان باليوم الآخر. لكن نحن لا نستطيع في هذه العجالة أن نقف عند هذه المسائل، فنكتفي بذلك بقول أهل السنة المعتمدين في هذا الباب، ونورد ربما أقوال شيء من المخالفين حتى يتضح بذلك المقام، وحتى يعلم العبد كذلك عظيم منة الله سبحانه وتعالى عليه بأن هداه إلى هذا المنهج القويم. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في الضلال، ويتخبطون في الدين، ويتخبطون كذلك في مخالفة شرع الله فيما يتعلق بأحوال يوم القيامة. قال: ويدخل الإيمان بالموت وما هنا. شرع المصنف في بيان ضوابط الإيمان باليوم الآخر، ما هي ضوابطه؟ قال: ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على الإيمان حتما. أي من أعظم معاني الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت. الإيمان بالموت أيها الإخوة شأنه عظيم، كما قال الله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وكما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وكما قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والآيات التي تدل على وقوع الموت أكثر من أن تحصر. الموت باب وكل الناس داخله، فيا ليت شعري بعد الموت من دار. الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختاره. هذا أمر حاصل، والعلماء اختلفوا هل الموت أمر عدمي أم أنه أمر غير ذلك، في خلاف بين الفلاسفة وبين أهل السنة مشهور، لا نريد أن نرجع للنخوض فيه. فما هو معنى الموت؟ وهل الموت مخلوق أم أنه أمر العدم أم غيرها من الأقوال في الموت؟ من يسر منكم له درس كتاب أو شرح كتاب الطحاوية سيجد هذه المسألة بتفصيل بحول الله جل وعلا، أو أن يسر الله لنا حتى شرح كتاب الطحاوية سنتكلم عن هذه المسألة والخلاف بين الفلاسفة وبين أهل السنة في هذا الباب. قال: وأن كلا مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا. قال: ويوقن المهتم عند ذاك أو عند ذلك بأن ما مورده المهالك. أولا يقول المصنف: وأن كلا مقعد مسؤول. قوله كلا، هذا العموم أيها الإخوة يشمل عموما أو يشمل العموم في جميع الناس. فالاختبار أو الامتحان أو فتنة القبر، أصح أقوال العلماء أنها عامة على المسلم وعلى الكافر، فالجميع يدخل في هذا الامتحان وفي ذاك الاختبار كذلك. وبذلك يرد على من يقول أن الفتنة إنما تقع على الكفار أو تقع على المنافقين فقط. وقد قال جمع من أهل العلم أنه يشمل فيه إوصاف الموحدين، وأما أهل الإيمان فإنهم لا يفتنون في قبورهم. وهذا الكلام يلقى ترده النصوص، بل الجميع يدخل في هذا الاختبار وذلك السؤال، كما قال المصنف: أن كلا مقعد مسؤول، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوحي إلي أنكم ماذا؟ تفتنون في قبوركم. أوحي إلي أنكم، أي أنكم معاشر الأمة من ذلك الصحابة، ومنهم يعني الصديقين، ومنهم كذلك الأبرار والأخيار وغيره. طبعا فتنة القبر يستثنى منها بعض من دلت النصوص على استثنائه كما سنبين إن شاء الله. الشاهد أيها الإخوة: من رب ما الدين ما الرسول، هذه هي أسئلة القبر الثلاث التي يسأل عنها العبد: من رب ما الدين ما الرسول. وقد جاء في حديث المرء بن عازب وكذلك في حديث غيره أن الملك أن يسألان: من ربك؟ المراد بالسؤال عن الربوبية هنا هي الألوهية. من ربك يعني من رب، من الإله الذي تعبده وتتوجه إليه وتدعوه وتسأله، لأن الاختبار والامتحان لم يكن في إثبات إله موجود، إنما كان الاختبار والامتحان في استحقاق الله جل وعلا وحده بالعبادة دون ما سواه. من رب، أي من المعبود الذي تعبده؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله. ما الدين؟ ما الدين الذي تدين به؟ والدين هو ما يدين به الإنسان. والدين الذي يسأل عنه العبد هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ويسأل عن دينه الذي كان يعتبر نبيه، لأن فتنة القبر أيها الإخوة قد اختلف العلماء فيها أيضا، هل هي لسائر الأمم السابقة أم أنها خاصة بماذا؟ بأمتنا فقط، إذ جمع من أهل العلم يرون أن الأمم السابقة لم تكن تفتن في قبورها، وهذا القول أيها الإخوة ترده النصوص الشرعية الكثيرة التي تدل على عموم هذه الفتنة التي لا يستثنى منها أحد. وكذلك غمة القبر التي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، دل على أنه لن ينجو منها أحد على الإطلاق بما فيها الأمم السابقة. فعذاب القبر ونعيمه، أصح أقوال العلماء أنه ليس خاصا بهذه الأمة كما يعتقد بعض الناس أو كما ذهب إليه جمع أو بعض من أهل العلم، يدخل في ذلك بعض أهل الفرق المخالفة كذلك. يقول رحمه الله: من الدين ومن الرسول؟ من نبيك؟ من هو النبي الذي بعثت أو بعث إليك؟ والمقصود بهذا السؤال ليس هو سرد اسم النبي بقصد ما الموصول من السؤال، ما هو موقفك من الإيمان ماذا به؟ قال: لو قال نبي محمد، هل هذا يعتبر جوابا على السؤال بحد ذاته؟ لا، إنما المراد بالسؤال هنا ما هو خلف هذا السؤال، كما يقال من ماذا؟ من الإيمان ببعثته وبدينه وبحقيقة ما جاء به. قال: فأما المؤمن فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما الكافر والمنافق فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قوله فسمعت الناس، هذا يدل على أن الإيمان لا بد فيه من الجزم، ولا بد فيه من ماذا؟ التثبت، لا أن يبني الإيمان على الظن وعلى الوهم. سمعت الناس يقولون شيئا، ما هو الشيء الذي يقوله الناس؟ فقلته. فهذا الترداد بحد ذاته لا يكفي، لا بد فيه من جزم القلب واليقين. والجواب أيها الإخوة هو سهل في هذه الحياة الدنيا، لكنه في ذلك الموقف العظيم أشد على القلب وأكثر صعوبة من أي وقت ما مضى، لأن المعاصي ولأن الذنوب ولأن الران الذي يجثو على القلب قد تحيل من ماذا؟ من الجواب، وقد تجعلك في غبش كما يقال، أو في عمى عن الجواب عن هذه الأسئلة الثلاث. الله جل وعلا قد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأما التثبيت في الحياة الدنيا فهذا أمر واضح، وأما التثبيت في الآخرة فمن مقاماته ما التثبيت على سؤال الملكين: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ تلك ساعة أيها الإخوة يحتاج العبد فيها إلى توفيق الله جل وعلا له، ولن يثبت المرء في ذلك الوقت إلا توحيده لله سبحانه وتعالى، ولن يثبته كذلك إلا عمله الصالح الذي قدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى. كل هذه عوامل تجعلك في ثبات وتجعلك كذلك في قوة، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. قال: وعند ذا يثبت المهيمن والله جل وعلا بثابت القول الذين آمنوا. وقد نص أهل العلم أيها الإخوة على أن أهل البدع وعلى أن أهل الأهواء لا يوفقون في تلك الساعة، بخلاف من تمسك بالتوحيد وتمسك بالسنة فإنه يرجى له الثبات في ذلك ماذا؟ في ذلك الوقت. وهذا من عظيم فضل الله جل وعلا على الموحد. قال: يوقن المرتاب عند ذاك أو عند ذلك بأن موعده المهالك، أو بأن ما موعده المهالك. فعلا يوقن المرتاب. الأدلة على إثبات عذاب القبر وعلى نعيمه كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا في فرعون أو في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، في أول النهار وفي آخره. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. دل على أن هذا العذاب هو عرض النار على آل فرعون يختلف عن عذاب ماذا؟ الآخرة، وأن عذاب الآخرة أمر آخر. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا من أدلة عذاب القبر. ومن أدلته كذلك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من الأدلة كذلك قول الله جل وعلا: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ربنا أمتنا اثنتين، الموتتين أيها الإخوة هذه تختلف عن موتة الآخرة، وهذا مما بين العلماء فيه على أن هذه الآية من أدلة عذاب القبر، ويمكن أن ترجع إلى تفسيرها بالتفصيل. و ذكر الله جل وعلا أيضا آيات أخرى تدل على ذلك. أما أحاديث السنة فقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة في السنة، من ذلك حديث مسلم: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وقوله عليه الصلاة والسلام: أما وإنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بول، وفي رواية لا يستبرئ من بول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. ثم أخذ بجريدة رقمة المشقة عن اسمين، ثم قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، أن يخفف عنهما من العذاب. وقوله عليه الصلاة والسلام في قلب بدر لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل رأيتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وقال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تكلم عظاما بالغا؟ فقال: ما أنت بأسمع لما أقول ما منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب عندما أخروا قال: حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلنا عن الصلاة الوسطى صلى الله عليه وسلم. طبعا عذاب القبر كذلك دلت الأدلة على شرعية التسلم من الله من يعذبك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن شر فتنة البحر والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذا يدلكم على ذلك. وقول عليه الصلاة والسلام أيضا: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب أهل القبر منه واضح. حديث البراء بن عازب فيه التفصيل في ذلك. الشاهد أيها الإخوة، المعتزلة أنكروا عذاب القبر وقالوا أنه غير ثابت. طبعا الذين أنكروا عذاب القبر فرق كثيرة، منهم من أنكر العذاب والنعيم من أصله فقال: لا عذاب ولا نعيم في القبر. ومنهم من قال أن العذاب على الروح فقط دون البدن، ومنهم من قال أن العذاب على الروح والبدن، وهو ماذا أهل السنة والجماعة أن الأصل في العذاب والنعيم هو على الروح، والبدن في ذلك تبع. وقد فصلت هذه المسألة أيضا بتفصيل طويل في شرح مقدمة أبي زيد القيرواني، يمكن أن ترجع فيها، سردت فيها أقوال الذين قالوا بأنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، سواء الأدلة العقلية أو الأدلة التي بعضها ظواهرها استمسكوا بها أنه لا عذاب ولا نعيم في القبر، وأدلة من قال أن العذاب والنعيم على الروح، ومن قال أن العذاب على الروح وعلى البدن، وهو الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي تسنده كذلك الأدلة، ممكن أن ترجعوا إليه في الباب. قال: وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا إلى القبور. أي مما يتضمنه كذلك الإيمان، مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان باللقاء والبعث والنشور. اللقاء يقول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. قوله هو البعث والنشور. البعث أيها الإخوة هو إخراج الله جل وعلا للبشر من قبورهم للحساب والجزاء، هذا هو معنى البعث، إخراج الله جل وعلا والبشر أو المخلوقات حتى يجمل بذلك الجن والإنس إخراج الله جل وعلا المخلوقات من قبورها لماذا؟ للحساب والجزاء. هذا تعريف مختصر ولكن تعريفات أخرى أيضا. والبعث والنشور الإيمان به هو ركن من أركان الإيمان. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقد ذكر الله جل وعلا البعث في آيات كثيرة وذكر أن الكفار أنكروا أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. وفي آية أخرى إذا متنا وكنا ترابا وعظاما. وذكر الله جل وعلا أيضا في القرآن في مواضع كثيرة البعث والنشور وذكر كذلك ما يتبع من هذه المسائل. ويحصل بالمرء أو بطالب العلم أن يدمن القراءة جمع الآيات التي تتكلم عن البعث. وذكر الله جل وعلا من ذلك شأن كثير في سورة الحج في مواضع كثيرة منها. وهذا مجمع عليه عند أهل العلم. قال والنشور، طبعا النشور يدخل في ذلك خروج المخلوقات من قبورها للحساب والجزاء. وقد ذكر الله هذا في القرآن في مواضع أيضا كثيرة من كتابه. ونفخ في الصور فصعق من السماوات ومن الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام هذا ينظرون. وغيرها من الآيات فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ثم يذرها قاعا صفصفا ثم ويذرها قاعا صفصفا سبحان الله. وغيرها من الآيات كذلك التي تدل على إخراج الله جل وعلا وعلى بعث الناس. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بل إنما النبي من الأنبياء إلا وقد أسس لأمته هذا الأمر وهو أمر البعث والنشور. وإذا أراد الله إنباتا الورى يوم المعاد بعد الممات الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر وذو سلطان مطرا غليظا أبيضا متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران كما ذكر الإمام القيم. حتى إذا بلغ حان مخاضها وتمخضت فنفاسها ثاني ألقى عليها رب السماء فتشققت فإذا الجنين كأكمل الشبان. ذكر القيم رحمه الله من شأن البعث والنشور الشيء الكثير في نونيته رحمه الله. فيحسن بكم أيضا أن تنظروا في ذلك. طبعا الحشر ذكره الله وربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم على جثيا. هذه الآيات التي تدل على ذلك وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور كما ذكرت لكم ذلك. قال وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. نعم القيام من القبور أيها الإخوة كل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى. طبعا المصنف سيختصر لك أو سيورد لك جمع من هذه الأهوال وكلها تدخل في ماذا؟ في معنى الإيمان باليوم الآخر. قال غرلا حفاة كجرات منتشرة. غرلا أي غير مفتونين، حفاة أي غير منتبهين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء ينظروا بعضهم إلى بعض. فقال إن الأمر أعظم من ذلك يا عائشة أي إن حول الموقف وعظيم المقام بين يدي الله أعظم من أن يشتغل المرء بالنظر يمنة ويسرى. فكل أحد منشغل في ذلك اليوم بنفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته مالا وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي لكل واحد منهم همه ولكل واحد منهم شأنه الذي يشتغل به في ذلك الوقت من أن يلتفت يمنة ويسرى. وقد ذكر العلماء أن بعثة البشر بهذه الهيئة هي مقصودة منه جل وعلا، كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون، حتى يظهر الله جل وعلا لعباده حاجتهم إليه وفقرهم وتذللهم وضعف مقامهم بين يديه سبحانه وتعالى. فالعباد لا يملكون شيئا، قد يتجبر المرء في هذه الدنيا وقد يتكبر وقد يعلو شأنه وتعظم منزلته بين الناس في الحياة الدنيا، أما في اللقاء بين يدي الله فهو يأتي على هذه الحالة، يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت. تخيلوا أيها الإخوة العلماء، علماء التفسير، من رجع منكم إلى تفسير هذا يجد فيها عجب، يوم تذهب ماذا؟ كل مرضعة عما أرضعت. اختاروا انتبهوا أيها الإخوة إلى دقة تعبير القرآن، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يقول علماء أن الأم في لحظة يعني إرضاعها لولده هي أشد ما تكون من لحظات التركيز والانتباه، وأشد ما تكون من لحظات العطف والحنان. فمن الصعب أن الأم تنشغل في هذه اللحظة، حتى لو كانت تتكلم في هاتف أو مثلا تتحدث، يكون قلبها معلق في إرضاعها لهذا الجنين. ثانيا، شدة الحنان والشفق والوجد والتعلق بهذا الجنين، حتى أنه تجد من سابق المستحيل أنها تمسك به وتقذفه. مع ذلك في يوم القيامة ومع هذه الحالة وهي شدة التركيز وقوة كذلك التعلق مع ذلك، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل ماذا؟ حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا وصف من القرآن لبعض ما يجري في يوم القيامة. أنا لا أريد حول الدرس إلى بعض إرشاد، لأن هذا مقام دروس ومحاضرات، ولكن أريد فقط أن أضعكم على أن هذه اللحظات الإيمان بها هو من الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، وهو أساس عندنا. فتؤمن بكل لحظة فيما يتعلق بتقارب الصور، فيما يتعلق بالميزان، فيما يتعلق بالزحام، فيما يتعلق بالعرض بين يدي الله جل وعلا، فيما يتعلق بالمخاصمات التي تقع بين الناس، فيما يتعلق بجميع هذه الأحوال، كل ذلك يعني لا بد أن تؤمن. قال يقول الكفران لا يؤمن. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننتقل في ذلك في البعث تكلم تحدث عن مسائل مهمة، منها أن العباد عندما يرخ إسرافهم الصور ويبعثهم الله جل وعلا، ينزل الله جل وعلا أو يمطر الله جل وعلا هذه الأرض مطرا، جاء في بعض الأحاديث ما كمنه ماذا؟ الرجل، تمطر الأرض ويموت الإنسان كما يموت النبات، كما أخبر عليه الصلاة والسلام كل شيء يملأ ابن آدم إلا ماذا؟ عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. طبعا حديث الإنبار ذكره ابن القيم في بنيته وذكره غيره، وقد جاء الاختلاف في من بعض أسانيده. الشاهد أيها الإخوة، هذا الأمر لا بد تعلمونه، ولا بد تعلمون كذلك ما يتعلق بالحشر. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء ماذا؟ نقية، ليس فيها علم لأحد. جاء في بعض الأحاديث عفراء كقرصة النقي ليس عليها علم لأحد، لأنها خالية من أي شعارات أو خالية من أي بنيان، وهي نقية بيضاء ليس فيها ماذا؟ علم لأحد. وهذا يدلكم على أن أرض المحشر أرض، قال بعض أهل العلم أن الناس يعرفونها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فإذا هم قيام ينظرون، وبعض العلماء قالوا أنهم ينظرون إلى تبدل الأرض وتبدل السماء، لأنهم لم يألفوا هذا المكان من قبل. فإذا هم قيام ماذا؟ ينظرون إلى الحال الذي تبدلت وتغيرت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي ماذا؟ نسفا. وجاء في بعض الآيات وهي كثيرة في هذا الباب وكلكم يعلمها عن بسط الأرض ودحرها وتهيئتها. وجاء في بعض الأحاديث أن أرض الشام هي أرض المحشر والمنشار، والعلماء مختلفين هل هي أرض الشام الآن أم أنه يطلق على كل الأرض في ذلك الوقت أرض الشام، وكيف أنها ستتسع لها لهذا البشر. كل ذلك من الخوض الذي لا فائدة له. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال أرض الشام هي أرض المحشر والمنشار يقال بذلك ويؤمن به. الشاهد أيها الإخوة، هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، لا بأس أن أورد لكم بعض أدلة الباب وهي جيدة في هذا الباب. منها ما جاء في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن ينفخ النفخة الآخرة وهي الأخيرة، قال فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أول من يفيق عليه الصلاة والسلام، قال فأفيق فإذا بموسى آخذ بماذا؟ بإحدى من قوائم العرش أو بقوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي في صعقة الطور. هذا يدلكم على أنه عليه الصلاة والسلام أول من يبعث. ومن هذا الحديث اختلفوا، قيل أنه موسى قبل وقيل النبي عليه الصلاة والسلام قبل. وقد جاء في أحاديث أخرى التصريح بأنه عليه الصلاة والسلام أول من يبعث، وأول من ينشق عنه القبر، وأنه أول من يدخل الجنة، وأنه أول من يحاسب، وأنه به عليه الصلاة والسلام يستفتح باب الجنة. طبعا البعث أيها الإخوة، وهذا من باب الفائدة، وجيد أنكم ترجعون إلى بعض كتب العقيدة كشرح الطحاوية وكغيرها، ذكر أهل العلم أن، وقد ذكر الشارح كذلك في شرحه على في معارج القبول، ذكر على أن الفرق الذي أنكرت البعث فرق كثيرة، وهو قد ذكر أربعة وهي أكثر من أربعة حقيقة. منهم من أنكر البداءة وأنكر المعاد، ومنهم من أنكر من أثبت البداءة وأنكر المعاد. من قال أنه لا يوجد أصلا خلق في البداية من الله جل وعلا، ولا يوجد بعث في النهاية كما يقال أرواح أرض أرحام تدفع وأرض ماذا؟ وأرض تملع. فلا يوجد بعد بدء من الخلق من الأساس، ولا يوجد إعادة من الأساس. هذا القول هو من أبطل الباطل، وهم ينسبون للأسف الشديد هذا الخلق إلى الطبيعة. أين الطبيعة يا مخلول؟ إذ وجدوا، كما رد المصنف رحمه الله عليهم في مواضع أخرى من كتبه رحمه الله. فهؤلاء ينكرون في الأساس أن يكون الله خلق البشر، فمن باب أولى أن يكونوا ينكرون ما ذكرهم ونشرهم. ومنهم من يثبت البداءة وهم كفار قريش أن الله خلقهم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكنهم ينكرون في النهاية البعث والنشور. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وهناك من يرى وهي فرق أخرى كالذهبية أن كل شيء يعود إلى ما كان عليه، وهناك يقولون في كل يعني سنين معينة يكون هناك دورة للكرة الأرضية ويرجع كل شيء إلى ما كان عليه، وهذا لا شك على أنه باطل أشد البطلان. من أراد منكم التوسل ممكن أن يرجع إلى كلام المصنف، ويمكن أن يرجع كذلك إلى كلام غيره. الشاهد من ذلك أننا نحن معاشر أهل السنة نؤمن بكل ما أخبر الله جل وعلا به مما يكون بعد الموت، من عذاب القبر ومن العلم ومن البعث ومن النشور ومن غيرها من الأمور التي ستأتينا بإذن الله جل وعلا في موضعها. وفق الله جميع البشر والطاهر، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.